أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن شاء الله ننتظر التواصل من حضراتكم معنا في هذا البرنامج، وسنخصص وقت لقراءة بعض المساهمات والاستماع إليها التي وصلت إلينا عبر تطبيق الواتساب. لكن في هذه اللحظات أنتقل ليرحب بضيفي عبر الهاتف، الدكتور رعد هادي جبارة، الدبلوماسي السابق الإيراني والخبير والباحث في الشأن السياسي من العاصمة طهران، ينضم إلينا. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله، طابت أوقاتكم بكل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة في هذه الدقائق دكتور أجبارة. دكتور رعد، ماذا يعني بنظركم إعلان وزير الأمن الإيراني وسائر الجهات الإيرانية بأنه سيتم الكشف عن تفاصيل الهجوم السايبراني أمام الشعب الإيراني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي العزيز أستاذ مصطفى رجاء ولمشاهدي مستمعي قناة إذاعة طهران العربية المحترمين.
الله يبارك فيكم. إن شاء الله
شك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتبنى نظام الحاكمية الشعبية الإسلامية، وهذا يعني فيما يعني أن الشعب هو مصدر السلطات وهو المستفيد الأكبر والذي تهمه شؤون البلد، والذي ينبغي أن يطلع على مصادر التهديد ومصادر الخطر، الأمور التي تهمه في إدارة هذه الدولة.
نعم.
وباعتبار أن وزارة الأمن ووزارة الاتصالات والجهة المعنية بالأمن السيبراني في إيران قد قامت بما ينبغي عليها من تحقيقات لازمة حول الحرب السيبرانية التي تشن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والهدف منها إيصال الأذى إلى البنية التحتية والخدمات العامة التي تمس الشعب. فمن الضروري أن يطلع أبناء الشعب على مصدر وكيفية حصول الهجمات السيبرانية الأخيرة التي حصلت والتي ألحقت الضرر في بعض القطاعات الحيوية في إيران. ولهذا فأن وزير الأمن يعني بعد إجراء التحريات اللازمة والتشخيص اللازم لمصدر الخطر وانطلاق هذه الهجمات السيبرانية،
نعم،
قد أعلن عن نية وزارته لإعلام الشعب بما جرى والحيلولة دون تكراره.
هذه الأضرار التي تحدثتم عنها قد لحقت ببعض الجوانب دكتور، لكن يعني إيران تعتبر من أكبر دول في العالم من حيث إنتاج الطاقة، هل تتأثر يعني بأثر كبير بمثل هذه الهجمات؟
بالفعل الحرب السيبرانية هي شكل من أشكال الحرب الإلكترونية، وهي عبارة عن إجراء يقوم به تقنيون متخصصون في الإلكترونيات والحاسوب والإنترنت، و يتجسد عملهم في استخدام الفضاء الإلكتروني والطيف الكهرومغناطيسي لاستخدام بيانات التبادل عبر الأنظمة الشبكية والبنى التحتية،
نعم،
المرتبطة بها، والهدف منها بالحقيقة هو تدمير القدرة على استخدام البيانات من خلال أنظمة الشبكات لإيصال الخدمات لأبناء الشعب. هذا يستدعي طبعا وجود خبراء ومختصين في مجال الأمن السيبراني في الدولة وخبراء في التكنولوجيا الرقمية للحيلولة دون تمكن الأعداء من شن هجوم سيبراني علينا. وطبعا إيران كما تفضلتم تعتبر من الدول المتقدمة في هذا المجال ومن الدول الخمس الأولى على صعيد العالم في التطور في التصدي للحرب السيبرانية.
نعم.
أحيانا تكون الحرب السيبرانية هي أخطر حتى من الهجمات العسكرية والضربات المادية بالقنابل والرصاص والصواريخ. لماذا؟ لأن الحرب السيبرانية تؤدي إلى خلل أو فشل في أنظمة مسير القطارات والسفن والغواصات والطائرات، ويعني تحدث خلل في المطارات وفي الموانئ وفي القواعد الجوية وفي ترسانات الأسلحة، وقد يعني تشل مخازن الصواريخ النووية والأسلحة الكيميائية التي بالحقيقة إيران ليس لديها هذا النوع من الصواريخ. لكن بشكل عام،
نعم،
الدول النووية عادة ما توجد يعني مخازن للصواريخ النووية والأسلحة الكيميائية والاستراتيجية عندها، فعندما تحصل هكذا هجمات يعني تكون ذات تداعيات وذات أضرار مهمة جدا، مما يؤدي إلى انفجارها وحدوث دمار كبير،
نعم،
في الدولة وتوقف الخدمات أو سقوط الطائرات أو اصطدام القطارات، وأحيانا ربما كما حصل أخيرا في إيران توقف محطات الوقود عن العمل وحصول خلل في الآلاف منها في أنحاء البلاد وفي الدول التي تعتمد على تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية منها، وكذلك نعم. إلحاق الضرر بأنظمة الرعاية الصحية. فهذا يستدعي بالحقيقة يعني الحيطة والحذر والردع من حصول هكذا
وتكرارها
يعني هجمات.
نعم ليكم دكتور.
نعم.
ودي أسألك عن أسباب الهجوم حقيقة في التوقيت، يعني في هذه الفترة التي حققت حقيقة إيران نجاحات باهرة، وعلى صعيد كافة المحاور لمحور المقاومة قد نرى تحقيق انتصارات خاصة في اليمن، القوات اليمنية تحقق انتصارات باهرة على دول العدوان في جبهة مأرب. هل من تداعيات ودلالات على التوقيت في هذا الهجوم؟
فاضل، اليمن واليمنيون رفعوا رأس المسلمين والعرب عاليا عندما تصدوا للعدوان السعودي الغادر الذي أراد أن يستحوذ وأن يحتل بلادهم، وتمكنوا من التصدي له، والآن يحققون المزيد من الانتصارات على مختلف الجبهات وخاصة على جبهة مأرب التي يعني تحررت منها 12 مديرية ومدينة ولم تبقى إلى مديرية مأرب نفسها، فهذا الأمر أيضا يعني قريب التحقق إن شاء الله.
إن شاء الله.
الحصار الذي المطبق الذي تفرضه قوات المجاهدين اليمنيين من الجهات الثلاث، ولم تبقى إلا جهة واحدة وهي مخصصة لخروج آلاف المدنيين ونجاتهم من هذه المدينة ومن هذه المحرقة. فلذلك المحور الآخر المعادي لمحور المقاومة يحاول تسجيل نقطة أو هدف في مرمى الجمهورية الإسلامية وفي محور المقاومة من خلال رفع معنوياته عبر مثلا القيام ببعض الهجمات السبرانية.
نعم.
أو تسجيل انتصارات وهمية وقتية لا تستغرق يعني الفرحة بها سوى سويعات، وبعد ذلك بحمد الله رأينا كيف أن الجهات المختصة قد استطاعت أن تعيد قطاع الوقود إلى العمل، ويعني ذهب السائقون إلى محطات الوقود وتزودوا بالوقود، واليوم يعني انعقدت جلسة سرية لمجلس الشورى الإسلامي تم فيها تدارس عن كيفية وملابسات هذا الأمر وحصوله، وكيف عادت تقريبا 100% أو 95% من محطات الوقود إلى مزاولة أعمالها وتزويد المواطنين والسيارات بالوقود وكأن شيئا لم يكن. فهذه القضية يعني لا يمكن أن ترفع من رصيد العدو ولا تنفع آل سعود ولا آل صهيون، ومحور المقاومة يوما بعد آخر يحقق المزيد من الانتصارات ويحقق الأهداف المتوخاة والمرجوة منه.
نعم. في سؤالي الأخير لكم دكتور، يعني الشعب الإيراني أكد أكثر من مرة بأنه لن يترك النظام لوحده، لماذا إذن يواصل الأعداء هجمات؟
سيدي الفاضل، الحرب السبرانية متواصلة بين إيران والعدو الصهيوني منذ حوالي 30 سنة، وهذه الحرب تتمظهر في الهجوم السبراني وأحيانا القيام بالتجسس السبراني. وليست هنالك دولة تتبنى رسميا القيام بهجوم سبراني أو حتى القيام بالتجسس السبراني. هذا الأمر بالحقيقة يعود إلى الموقف الجذري والحق للجمهورية الإسلامية بتحرير فلسطين، كل فلسطين، من براثن العدو الصهيوني. ولسوء الحظ أن الشبكة العنكبوتية في العالم مترابطة وقابلة للاختراق بسهولة في بعض الأحيان، وإيران تعرضت مرارا إلى الهجمات الإلكترونية والحرب السبرانية سواء في المجال العسكري أو المدني، ولذلك تأسست في إيران مؤسسة اسمها بدافند غير عامل، يعني مؤسسة الدفاع المدني لمواجهة الهجمات السبرانية، تتركز مهمتها الأساسية في حماية وصيانة الفضاء السبراني من أي هجمات معادية ومعالجة آثارها بعد أن تقع، لصيانة الشرايين الرئيسية في الجمهورية الإسلامية من التأثر بالفيروسات الفتاكة المرسلة من العدو، ويرأسها حاليا العميد في الحرس الثوري غلام رضا جلالي. وقد تم تأسيسها وانطلقت للعمل في عام 1993، وهي تتبع للقيادة العامة للقوات المسلحة، ومن واجباتها الردع والمنع من وقوع الهجمات السبرانية وليس فقط معالجة آثارها بعد وقوعها
حتى إدارة الأزمات. نعم.
وبالحقيقة أن في المقابل إسرائيل أيضا يعني تعرضت إلى هجمات وإلى خسائر فادحة.
نعم.
نتيجة الهجمات السبرانية. والحقيقة أن إيران بلد كبير المساحة كما تعلم يبلغ حوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع.
نعم.
بينما يعني كل فلسطين المحتلة تبلغ مساحتها 26,990 كيلومتر، منها يعني 6,220 تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولم لا تبقى سوى 20,000 كيلومتر فقط تسيطر عليها دولة إسرائيل اللقيطة. فإيران هي الطرف الأقل تضررا لأنها تتوفر لها الطاقات البشرية والكفاءات والأدمغة المتخصصة والكافية لمنع وردع العدو ولمعالجة إجراءات السبرانية المحتملة. لكن تصور أن فلسطين المحتلة لو مثلا حصل عليها هجوم سبراني من عدة دول من دول المقاومة ولا أقول فقط من إيران،
صح،
فكيف يعني يمكنها احتواء ويعني استيعاب هذا الهجوم؟ والقرآن كما تعلمون يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، في سورة النساء الآية 104.
نعم دكتور.
والحقيقة اليوم كما تعلمون تعرض البنك المركزي الباكستاني للتهجير،
صح
كما أعلنت يعني حتى إذاعة طهران وبقية الإذاعات،
نعم جاءنا
بعض أعماله ونشاطاته. فهذه الهجمات بالحقيقة هي ليست يعني هجمات بطولية أو يعني تنبئ عن شجاعة العدو بقدر ما تنبئ عن جبنه ورذالته وقصوره عن المواجهة المباشرة. ومنذ سنوات وإيران تتصدى لهذه الهجمات
وتقبل
مفعولها، والحمد لله والشكر أن يعني لا تكاد تكون الخسائر مذكورة في مجال الحرب السبرانية.
مشكور دكتور، شكرا جزيلا للدكتور رعد هادي جبارة الخبير والباحث في الشأن السياسي من طهران، كنتم معنا دكتور، حياكم الله على هذا الحضور.